زوج وأم وإخوة من أم وأخ وأختين شقيقتين، لقلنا المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم كم؟ السدس واحد، وللأخوة من الأم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، فتعود إلى عشر، تعود إلى عشر. وسبحان الله الفرائض يعني من يعني فوق مستوى العقول. لو كانا شقيقين ايش سقط، واذا كانت شقيقتين ورثتا. لكن نقول اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، فريضه من الله. انتهى والحمد لله، انتهى الكلام على المواريث فقها، ولم يبق الا الكلام عليها حساب. وبقي علينا من الفقه في المواريث نعم الجد والإخوة. أتريدون أن نقرأه؟ نعم. إيش؟ اختلطت الأصوات علي. نقرأها؟ طيب خير إن شاء الله. نعم.
يكون
أخ لأم، مثلا
يكون
في أخ لأم وأخ لأم وأخوة أشقاء، فللزوج ثلاثة والأم السدس، لأن
في أخ لأم واحد.
والأخت الثانية نسيتها، العشرة، عشرة تأخذ الشقة، عشرة تأخذ الشقة يا رجل. طيب نأخذ الجد والأخوة. الجد والأخوة سأخبركم بخبر سار جدا ومفيد، وهو أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون معه، وحينئذ كل الفصل الذي ذكره المؤلف وهو ستة أسطر إلا قليلا لا حاجة إليه. وهذا القول أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد هو ظاهر الأدلة، هو ظاهر الأدلة، وهو أيضا مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثلاثة عشر من الصحابة. وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة، لا سيما أنه موافق للأدلة. فالله تعالى سمى الجد أبا، قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة: ملة أبيكم إبراهيم. أبي ملة أبيكم إبراهيم. وقال تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. من يقول هذا؟ يوسف. يعقوب أبوه، إسحاق جده، إبراهيم أبو جده أو جد أبيه. ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجد والإخوة؟ أين الدليل؟ هذه تحتاج إلى دليل، لأن مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل. والله عز وجل يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ويقول جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا كان الله تعالى ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمس؟ وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول. إذن استرح وقل الصحيح المريح. الصحيح المريح هو أن الأب، أن الجد بمنزلة الأب فيسقط، لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة، وهي مسألة العمريتين، فإنه لا ليس كالأب. والفرق واضح: العمريتان زوج وأم وأب. وقد مرت علينا كم للزوج؟ النصف، وللأم ثلث الباقي، والباقي للأب. وزوجة وأم وأب للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وللأب الباقي. لكن الزوجة وجد وأم وجد للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للجد. زوج وأم وجد للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد. فهذه المسألة يخالف فيها الجد الأب فليس كالأب، والفرق ظاهر يا جماعة. الفرق أن الأب أبعد من الأم مرتبة، الجد أن الجد أبعد من الأم مرتبة. كم بينه وبين الميت؟ والأم بينهما شيء؟ لا. إذن هو أبعد، ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب، لا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب. فلذلك نعطي الأمة فرضها كاملا ونقول للجد ما بقي. بخلاف الأم مع الأب فهم سواء. إذن أعيد، القول الراجح الصحيح المريح أن الجد يسقط الإخوة بكل حال، وأنه بمنزلة الأب إلا في مسألة العمريتين. طيب، يقول رحمه الله: والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم. يرحمك الله. ومع أخ الأم، مع أخ الأم بعد أخ الأم يسقط الأخ من الأم، يسقط مع الجد. ولهذا قال مع ولد أبوين، وولد الأبوين هو الأخ الشقيق، نعم، كأخ منه. وهذه العبارة في الواقع يعني لو أن المؤلف رحمه الله قال: والجد لأب وإن علا مع الإخوة الأشقة أو لأب كأخ منه، كان أوضح. لأن مع ولد أبوين الصغير في طلب العلم يقدر يفكر وش ولد أبوين، لكن على كل حال المتناهي في الطلب يعرف أن ولد الأبوين هم الأخ الشقة أو لأب كأخ منه. فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ شقيق فهو كالأخ. كم يأخذ جد وأخ شقيق واحد؟ جد وأخ شقيق يأخذ النصف، جد وأخ شقيق وأخ ثاني شقيق الثلث كأخ منهم. لكن إذا كان كأخ منهم وكانت المقاسمة تنقصه عن ثلث المال فماذا نصنع؟ مثل جد وأخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق، لو قلنا أنك كأخ منهم قاسمهم كم يحصل؟ الربع. يقول المؤلف: فإن قصدته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، يعطى ثلث المال والباقي للإخوة. شف هذا أول تناقض. فإذا هلك هالك عن جد وأخوين فالمال بينهما إيش؟ أثلاثة. جد وثلاثة إخوة المال بينهما أربعة. يجزاء، نعم. لا، إذا كان أربعة نقص عن الثلث، وهو ما يمكن ينقص عن الثلث إذا لم يكن معهم صاحب فرض، ما يمكن ينقص عن الثلث. طيب ماذا نقول في جد وثلاثة إخوة؟ نقاسم ولا ما نقاسم؟ ما نقاسم، يأخذ ثلث المال والباقي للإخوة الثلاثة يتقاسمونه. واضح؟ جد وأخ شقيقة كم يأخذ؟ يأخذ ثلثين لأنه كالأخ، كما لو مات عن أخ شقيق وأخ شقيقة فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، إذا لم يكن معهم صاحب فرض، هي قاعدة سهلة إن شاء الله، إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما المقاسمة وإما ثلث المال. ما الذي يختاره؟ هو يختار الأكثر، ما في شك سيختار الأكثر. فإذا قدر إن هذا الميت مات عن أب عن جد وأخ شقيق وخلف 30 مليون، 30 مليون، إن أخذ ثلث المال كم يجي؟ 10 ملايين. وإن قاسم 15 مليون. أين أحسن؟ 15 مليون، ما في شك. طيب إذن نقول إذا كانت المقاسمة أكثر سيختار المقاسمة. هل لها ضابط؟ نعم، ضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه، أن يكون الإخوة أقل من مثليه. متى كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ. والمؤذن يبادر الآن. آت محمد الوسيط والقليل وبكر قام يموت ويؤتى. إذن الحال الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما المقاسمة أو ثلث المال فقط، هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض. هل هناك ضابط؟ نقول نعم ضابط، إذا كانوا أقل من مثليه إيش؟ فالمقاسمة، إذا كانوا أكثر فثلث المال، إذا كانوا مثليه استوى له الأمران، استوى له الأمران. فلنطبق، جد وأخ مقاسمة، جد وثلاث أخوات نعم المقاسمة. ليش؟ لأنه أنا اثنين وهن ثلاث، يأتي خمسي والخمسان أكثر من الثلث. طيب جد وأربعة أخوة، جد وأربعة أخوة ثلث المال لو قاسم جاه الركب. طيب جد وثلاث أخوة يا أخوان، وش الأحسن؟ وش الأكثر له؟ ثلث المال، لأنهم أكثر من مثلين، لأن لو قاسم يبيجي الربع ولا أخذ ثلث المال فهو أكثر من الربع، تمام ولا غير؟ طيب جد وأخوان يستوي له الأمران، ثلث المال والمقاسم. طيب هذه الحالة الأولى إذا كان معهم صاحب فرض، ومع ذي فرض بعده الأحظ. إذا كان معهم صاحب فرض أخذ بعده، أي بعد صاحب الفرض، الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. كم هذه؟ 3 أحوال. إذا كان معهم صاحب فرض نعطي صاحب الفرض حقه، نقول الله تشطر أبعد، ثم نقول في الباقي أنت أيها الجد اختر ثلث المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. إيش العملية؟ إيش العملية الآن؟ أولا نعطي صاحب الحق حق الفرض حقه، نعطي صاحب الفرض حقه، ثم نقول ما بقي أنت أيها الجد مخير بين 3 أمور، المقاسمة أو سدس المال أو ثلث ما بقي. تخمرت، تخمرت بالرؤوس، كيف وشلون الآن؟ فهمتم زين؟ إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض نعطي صاحب الفرض فرض، ثم الباقي نقول للجد ميراثك إما سدس المال وإما ثلث الباقي وإما المقاسم، الأحسن لك. فلنبدأ بالأمثلة. هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين، زوجة وجد وأخوين شقيقين، المسألة من كم؟ من أربعة. للزوجة الربع واحد، أعطيناه إياه وقلنا روح. وش باقي؟ لا، وش باقي من المال؟ ثلاثة من أربعة. نقول للجد الآن اختر سدس المال أو المقاسمة أو ثلث الباقي. واللي معه الآن كم؟ أخوان، فما هو الأحظ له؟ يستوي له المقاسمة وثلث المال، لأنه إن قاسم الأخوين أخذ واحد من ثلاثة، وإن أخذ ثلث الباقي فالباقي ثلاثة، هو واحد الباقي ثلث الباقي. واضح الآن؟ طيب، زوجة وجد وأخت شقيقة، زوجة وجد وأخت شقيقة، المسألة من أربعة، للزوجة ربع واحد، نقول أبعد، بل كم؟ ثلاثة، وعندنا جد وأخت شقيقة. هل الأفضل لو ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة؟ المقاسمة. أي نعم صح. ليش؟ لأنه إذا قسمها سيأخذ اثنين من الباقي ولها واحد. تمام إن شاء الله. طيب، هلك هالك عن بنتين، بنتين وجد وأخ شقيق، بنتين وجد وأخ شقيق. سنجعل المسألة من ستة تصريحا، ما يهم. البنتان لهما الثلثان أربعة، وشفا يبقى اثنان. نقول للجد الآن اختر سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة، والذي معه أخ شقيق يستوي له المقاسمة والسدس، لأنه لو قاسم لأخذ واحد، ولو قلنا سدس المال أخذ واحد. تمام؟ طيب، مثال: هلك عن بنتين وعن جد وأخوين شقيقين، بنتين وجد وأخوين شقيقين، مصححة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، باقي اثنين، باقي اثنين، ومعنا الآن الجد وأخوان شقيقان، ما الأحسن؟ السدس. نعم صح، لأنه لو قاسم لأتاه ثلثان، ثلثان له وثلثان الواحد من الأخوة وثلثان الثاني، وإذا خصص المال أخذ واحد. طيب، هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين، خمروها، بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين، البنتين لهما الثلثين أربعة. طيب، باقي عندنا الآن والأم السدس واحد، باقي واحد، وباقي جد وكم؟ وأخوين شقيقين. وش نسوي بالواحد هذا؟ أي ما أحسن، المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي؟ سدس المال، أخذ سدس المال، والأخوة الأشقة أخوين ما لهم شيء، ما لهم شيء. سبحان الله، أنتم تقولون أجدك أخ ثم بعدين تضطون الأخوة، هذا مما يدل على تناقض هذا القول. ولذلك كلما تأمل الإنسان هذا القول ازداد ضعفه عنده، وأنه لا دليل على هذا. طيب، إذن الضوابط: إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للجد ولا شيء له. إذا أخذ صاحب الفرض فرضه ولم يزد على النصف وكان النصف استوى للجد سدس المال وإيه وثلث الباقي، لأن ثلث النصف سدس الكل. طيب، إذا كان صاحب النصف الفرض استوى نعم إيش أي قاعدة؟ طيب، هذا المثال الذي ذكرنا. إذا كان الفرض هو النصف باقي نصف، هذا الباقي سيكون بين الجد والإخوة، يستوي الجد الآن إذا كان الإخوة عددا يستوي له ثلث الباقي وإيش سدس المال. طيب، إذا كان جد وأخوين والفروض استغرقت النصف كامرأة ماتت عن زوجها وجدها وأخويها الشقيقين، المسألة من ستة، وهذه يعني غلط من جهة القاعدة الحساب، لكن ما يهمنا الآن، بس نعرف التقسيم. للزوج كم؟ النصف ثلاثة، الباقي عندنا ثلاثة. هن قلنا إذا أخذ صاحب الفرض حقه قلنا للجد خذ ثلث الباقي أو سدس المال أو قاسم، فما لاحظ له في هذا؟ تستوي الثلاثة، لأن الثلاثة الآن إن أخذ واحدة منها باعتبار السدس فهو سدس، إن أخذ واحدة منها باعتبار ثلث الباقي فهو ثلث الباقي، إن أخذ واحدا بالمقاسمة فهو نصيبه في المقاسمة لأن معه أخوان. فهمنا شرزين؟ طيب، إذن عندنا ميراث الجد إذا لم يكن معه، ميراث الجد مع الإخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إما إيش؟ إما المقاسمة أو ثلث المال. إذا كان معهم صاحب فرض فأعطي صاحب الفرض حقه ثم قل للجد والإخوة الباقي بينكم، ولكن الجد يخير بين إيش؟ بين سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. والأمثلة السهلة ما في صورة. طيب، إن لم يبقى سوى السدس، يقول المؤلف، فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكترية. الله لا يكدر عليه، أخذه وسقط الإخوة إلا في الأكترية، فإن الأخت لا تسقط. ها، هو جاء وقته؟ نعم، باقي 10 دقائق على الإقامة. طيب، إلا في الأكترية. الأكترية هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة، زوج وأم وجد وأخت شقيقة، هذه أركانها، زوج وأم وجد وأخت شقيقة. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وش باقي؟ ها؟ باقي واحد السدس. القاعدة اللي فهمنا الآن إنه إذا لم يقوى إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، لكن هنا لا، نقول للجد السدس وللأخت النصف. يفرض له سبحان الله مع الجد للأخت النصف كم؟ ثلاثة، وتعول لتسعة، تعول لتسعة. ثم بعد ذلك يرجع الجد يقول تعال أنت أخذت ثلاثة وأنا أخذت واحد، وأنا كالأخ لازم نقسم نصيبنا وهو أربعة بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه المرأة بعدما فرحت فرحا عظيما جاءها ثلاثة من تسعة، الآن قلنا ما يمكن، نرجع للمقاسمة، فورثت بالفرض أولا ثم بالتعصيب ثانيا. اقسم أربعة على ثلاثة لأن الجد رأسي، اقسم أربعة على ثلاثة يأتي الجد، لعلنا نحلها كاملا أحسن. اقسم أربعة على ثلاثة، ينقسم ولا ما ينقسم؟ لا ينقسم. يباين ولا يوافق؟ يباين، لأن كل عددين متواليين فهما متباينان، هذه قاعدة في وصل المسائل. طيب مباين، إذا كان مباين اقسم، اضرب رؤوسهما، كم رؤوسهما؟ الأخ كم رؤوس الجد والأخت؟ هجم، كم رؤوس الجد والأخت؟ يعني جد والراسين يا أخ الله، هذه ثلاثة ولا اثنين؟ فصل، الجد له رأسين، له رأسين. طيب على كل حال الجد يحسب عن اثنين والأخت واحد، اضرب ثلاثة في تسعة تملؤ 27، ومنها تصف للزوج ثلاثة في ثلاثة، وللأم اثنين في ثلاثة 6، والباقي كم بقي؟ 12، للجد 8 وللأخت 4. ولهذا يلغص بها، يقال مسألة وورث الأول كم؟ 9 بالنسبة ل 27، ورث الأول الثلث، والثاني ثلث ما بقي، والثالث ثلث ما بقي، والرابع ما بقي. متخمل الرؤوس؟ الأول ورث الثلث، والذي بعده الثلث ما بقي، واللي بعده الثلث ما بقي، واللي بعده ما بقي. واضح؟ طيب نشوف الآن، الزوج له ثلاثة في ثلاثة تسعة، التسعة بالنسبة 27 ثلث، وش باقي؟ 18. الأم لها اثنين في ثلاثة 6، 6 ثلث الباقي، باقي كم؟ 12. للأخت 4، الأربعة ثلث الباقي، الأربعة ثلث الباقي ولا لا؟ 12، وللجد الباقي 8، فيلغز بها. نعم، الأكترية يقول المؤلف هي في الواقع أكترية على اسم. لماذا سميت بالأكترية؟ فقيل لأنها سميت، نعم، فقيل لأنه سأل عنها رجل اسمه أكتر، أكتر أول ما سأل عنها، وقيل إن الزوج فيها اسم أكتر، وقيل سميت أكترية لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت، لأن أصوله أنه إذا لم يبقى إلا السدس إيش أخذه الجد وسقط الإخوة. أصوله أيضا أنه لا يعول في مسائل الجد غيره، فكدرت أصوله فسميت أكترية. ولماذا لم تسمى مكدرة؟ لأن أكثر اسم تفضيل وتكديرها للأصول شديد فسميت أكدرية. والحقيقة أنها كدرت أصول زيد بن ثابت وكدرت أصول الفرائض كلها، لأنه ما في شيء يفرض للوارث أولا، يعني يرث أولا بالفرض ثم يرث بالتعصيب أبدا، فكل الفرائض ما فيها هذا، فلذلك تعتبر مكدرة لجميع أصول الفرائض. اقسم الأكترية على القول الراجح، للزوج النصف والأم الثلث والباقي للجد، والسلام السبع حتى الأخت الشقيقة إذا لم تورثها أصلا أهوى من أن تعطيها ميراثها ثم ترجع عليها. وإذا فرضنا أن الميراث أن أمتلك 6 ملايين أخذ الزوج 3 ملايين والأم 2 مليون والجد والإخوة لا نخليها 9 ملايين أحسن أحسن حساب، والمسألة مهمة ما هو بضار 9 ملايين 6 ملايين كل واحد بالنسبة للتمثيل. طيب أخذنا 9 ملايين للزوج 4.5 لا يا أخي للزوج 3 ملايين النصف نصف 6 3 لكن بعد العول صار 3 إذا للزوج 3 ملايين وللأم 2 مليون وللجد 1 مليون وللأخت 3 ملايين بعد ما جاء 3 ملايين وفكرت وقدرت وستبني قصورا وتشتري سيارات نعم وتعمل بالملايين كم 3 عاد عليها جد وما لا تفرح ضم نصيبك إلى نصيبي تكون 4 ملايين ثم بعد ذلك لك 3/4 وللجد 3 فعلى كل حال الحمد لله القول الصحيح مضطرد ولا فيه شيء يناقض شيء آخر. وكما علمتم أن القول الصحيح هو أن الجد مسقط للإخوة كلهم الأشقاء أو لأب الذكور والإناث وتستريحون. والحمد لله الآن اتضح الموضوع. عندك سؤال يا سليم؟ باقي 10 ثواني ميراث ايش؟ العبد اي أصل بارك الله فيك الولاء مو نسب، الولاء عبارة عن موالاة ومناصرة، والأنثى ليست من أهل الولاء والمناصرة ولذلك لا ترث به. فهمت؟ لا هذا عتيق يا سليم، اي عتيق واضح. ولهذا لو 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 كان لو مات العبد وهو رقيق ولته ابن السيد وبنته، يعني لو مات السيد قبل عبده ثم مات العبد صار بين الابن والبنت لذكر من حتى الإلالة هو عتيق.
أخذ عصبة ولد الأبوين.
نعم.
ما بيد ولد الأب. وأنساهم تمام قربها وما بقي لولد الأب.
كيف؟ يعني نرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله الأكثرية، وهي لا ما هي نعم زوج وأم وجد وأخت شقيقة. كيف قسمتها محمود؟ المسألة من ستة. الزوج النصف. نعم. وللأم كم؟ الثلث كم؟ للأم ثلث اثنين. وللجد السدس واحد. وللشقيقة لها النصف ثلاثة، تعول أضف ثلاثة إلى ستة كم تكون؟ ها؟ إلى تسعة. تمام. كم من القسم يا عبد الله؟ ثم يرجع الجد على الأخت للمقاسم. نعم، فيكون نصيبهما يكون نصيبهما كم؟ نصيبهما كم؟ عشرة ثمانية. الله أنك رجعت إلى المشرق. نعم، من البنت، من البنت خطأ. إيه ما بعدين يكون نصيب الجد والأخت الشقيقة أربعة ورؤوسهما ثلاثة. نعم تمام خلاص. كيف نوزع الآن؟ صار مصح المسألة 27. كيف نوزع؟ ثلاثة في ثلاثة بتسعة. طيب الأم اثنين في ثلاثة ستة. والجد والأخت لا أربعة في ثلاثة. نعم طيب أربعة صح. يقول المؤلف في بيان ما خالفت به الأكثرية مسائل الجد، قال: ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، يعني لا يعول في مسائل الجد والإخوة شيء إلا الأكثرية، ولا يفرض للجد ابتداء للأخت، ولا يفرض للأخت ابتداء مع الجد إلا في الأكثرية. انتبهوا، إذن لا عول في مسائل الجد والإخوة إلا طيب لا فرض للأخت مع الجد ابتداء إلا في الأكثرية. وقولنا ابتداء احترازا من مسألة المعادة، لأن المعادة قد يفرض لها مع الجد كما سيأتي إن شاء الله. طيب إذن فارقت مسائل الجد والإخوة في مسألتين. الأولى الأخ أي لا لوراء لا الجدار ارفع يدك لا الثاني أين هل فهمت؟ نعم يا فيصل. لا يعول شيء من مسائل الجد إلا في الأكثرية. طيب ثاني صالح نعم لا يفرض للأخت مع الجد إلا ابتداء إلا في الأكثرية. طيب أيضا لا يمكن في كل الفرائض أن يفرض لأحد من الورثة أولا ثم يرث بالتعصيب ثانيا، هذا غير ممكن إلا في باب إلا في مسألة الأكثرية. وبهذا عرفنا أن مسألة الأكثرية كدرت كل مسائل المواريث. قال رحمه الله وولد الأب وولد الأبي إذا انفردوا معه كولد الأبوين. وولد الأب يعني الإخوة من الأب إذا انفردوا معه أي مع الجد كولد الأبوين على التفصيل السابق. إذا لم يكن معهم إذا لم يكن معهم ذو فرض فميراث الجد إما المقاسمة أو ثلث المال الأكثر. إذا كان معهم صاحب فرض فميراث الجد بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه إما ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة. طيب فهذا إذا انفرد، فإن اجتمعوا فقاسموا أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب. إذا اجتمعوا يعني مع ولد الأبوين بأن كان فيه إخوة أشقة وإخوة لأب فقاسموه، أفادنا المؤلف رحمه الله أنهم إذا اجتمعوا يقاسمونه كأنهم كلهم أشقاء. فإذا قسموا وأخذ نصيبه عاد ولد الأبوين الإخوة الأشقة إلى ولد الأب ليقاسموا كأنه مات عنهم. المثال هلك هالك عن جد وعن أخ شقيق وأخوين من أب، ما ميراث الجد في هذه المسألة؟ ميراث الجد في هذه المسألة الثلث. الآن ذهب الجد، قدر كأن الميت مات عن أخ شقيق وأخوين لأب، كيف يرثونه؟ كيف يرثونه يا جماعة؟ الميراث للأخ الشقيق والأخوان لأب يسقطان خلاص. إذن صار في هذه المسألة للأخ الشقيق اثنان وللجد واحد، واضح. قال وأنثاهم تمام فرضها، يعني وتأخذ أنثاهم أي أنثى الإخوة الأشقة تمام فرضها وما بقي فلولد الأب. وإذا كانت أختين شقيقتين أخذتا تمام الفرض وما بقي فلولد الأبوين. ولا يمكن مع أختين شقيقتين أن يبقى للأخوة لأب شيء، لأنهما سارثان الثلثين ولا والثلث أخذه الجد ولا يبقى شيء. لكن يتصور هذا في الواحدة. مثال هلك هالك عن جد وأخوين من أب وأخت شقيقة، جد وأخوين من أب وأخت شقيقة، ما ميراث الجد في هذه المسألة؟ الثلث، أخذ الثلث وراح. بقي عندنا اثنان، ما ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف، لها من الاثنين واحد ونصف، يعني نصف الثلاثة. وش يبقى؟ يبقى نصف أي سدس المال. هذا يكون للإخوة لأب، يكون للإخوة لأب، وهذا معنى قوله وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب. طيب، فإن كان زوج وأختان شقيقتان وأخوان من أب، فهنا ميراث الجد الثلث،